أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى بحث القسمة، وهو آخر بحثين أو آخر عنوان من العناوين العامة في بحث التصورات. وذكر المصنف في بداية التعريف، في بداية العقل البحث، تعريف القسمة، ثم بعد ذلك أشار إلى فائدتها، وعرج بعد ذلك إلى بيان أصول القسمة. أما في التعريف فقال المصنف بأن القسمة هي التجزئة والتفريق، تريد أن تقسم شيئاً، يعني أن تفرقه إلى أجزاء متعددة. طبعاً الشيء الواحد إذا قسم إلى أجزاء متعددة فمن الطبيعي أن تكون تلك الأجزاء بذاتها مختلفة فيما بينها، ولذلك قالوا القسمة قاطعة للشركة، باعتبار أنه عندما يقسم الشيء فإن حالة الاشتراك تنتفي وتحصل بين كل جزء وآخر حالة مفارقة، مباينة، انفصال، عدم تلاقي. نعم، قد يلتقيان باعتبار كل واحد منهم منها مثلا جزء من هذا الكل، ولكن لكل واحد منها وجوده الخاص، هذا الوجود الخاص كجزء من هذا المقسم. وبالنتيجة ما يقع عليه التقسيم يسمى مقسم أو مقسم كما. وكل واحد ينتج من تلك العملية يسمى قسمة. بالقياس إلى ما وقعت عليه القسمة يسمى قسمة، وكل واحد بالقياس إلى صاحبه القسم الذي معه يسمى ماذا؟ قسيما. هكذا قال المصنف: قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة. هسه هذا بعد ذلك سيبين أن أهم أصل من أصول القسمة هو أن تكون الأقسام متباينة، وهذا أمر بديهي كما يقول. ذلك أنه لو كانت القسمة لأشياء متشابهة فأي قسمة هذه؟ فائدة القسمة أن ينتج من الشيء المقسم أشياء مختلفة فيما بينها، حتى يقال هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث. لا بد أن تكون هناك خصوصية لكل واحد منها، وإلا ما فائدة القسمة إذا كان كل واحد منها ويشابه الآخر؟ فلو قسمنا الكلمة إلى عدد من الأقسام وكان الأول والثاني والثالث يحمل المميزات ذات نفس المميزات، ماذا نقول؟ نقول هذه ليست قسمة. القسمة الحقيقية عندما نجعل الشيء الواحد مقسما إلى أمور متعددة متباينة، لابد أن تكون متباينة حتى نقول أن هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني وهذا القسم الثالث. فعندما نقسم الكلمة مثلا إلى اسم وفعل وحرف فإن فائدة القسمة تحصل، إذ أن لكل واحد من هذه الأقسام أحكام خاصة، وكل واحد من هذه الأقسام والأنواع، لأنها باعتبار هي قسم من جهة ونوع من جهة أخرى، من جهة ثانية له أفراد، وأفراد القسم الأول الذي هو الاسم غير أفراد القسم الثاني الذي هو الفعل، وغير أفراد القسم الثالث الذي هو مثلا الحرف، وهكذا. قال: وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. بس هذا اعتذار المصنف باعتبار أنه منذ وهلة، منذ قليل مر ببحثين طويل حول التعريف، ومن الطبيعي أن الأشياء التي تكون مجهولة لنا لا بد ماذا؟ أن نقربها إلى الذهن من خلال الأدوات المعرفية، والأدوات المعرفية الخاصة بالقضايا التصورية هي التعاريف، كما أن الأدوات المعرفية الخاصة بالتصديق هي مثلاً الأدلة. هنا عندما عنون البحث قال ماذا؟ قال القسمين، ثم وضع تحتها ماذا؟ قال تعريفها. ولكننا عندما ننظر ماذا نرى؟ هل هذا تعريف؟ هذا تعريف لغوي. المصنف لما وجد بأنه كما يقولون أخلى بماذا؟ بوظيفته في بيان تعريف القسم، ماذا قال؟ قال: وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه ليس كل ما يطرح يمكن أن يعرف، إذ أن المطروح تارة يكون أمراً نظرياً، وأخرى يكون ماذا؟ أمراً بديهياً. فإذا كان أمراً نظرياً فمن الطبيعي أن يعرف. بأي نحو من أنحاء التعريف الممكنة، سواء كان تعريفاً بالحد أو التام أو الناقص أو الرسم التام أو الناقص وما شاكله ذلك، وسواء تعريف بهذه الصيغ الأربع الموجودة أو كان بما لحقها من التعريف بالمثال مثلاً أو بالتشبيه مثلاً غير ذلك. ولكن نجد بأن القضية هنا اختلفت، فنحن نجد أن هذا البحث مختلف، نستطيع أن نتحدث عنه، ولكن لا نستطيع أن نقول إن هذا الذي ذكرناه هو التعريف الحقيقي لمفهوم القسمة، وإنما هذا مجرد معنى لغوي ذكر له، معنى اللغوي ذكر له. أما حقيقة القسمة فلا يمكن أن تعرف، سبب لأنها بديهية. البديهية يعني المفاهيم التي تكون مستغنية عن التعريف، أي التي لا يمكن ماذا؟ أن تعرف. بناء على هذا، ما هذا الذي ذكرته أيها المصنف؟ قال المصنف: وما ذكرناه، هذا قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، يقول: وما ذكرناه، يعني هذا التعريف، فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا. واحد لا يشكل علينا، قلتم تعريفها ثم عرفتم، هذا تعريف؟ لا، هذا مجرد تعريف لفظي. ويسمى الشيء الذي يقع عليه التقسيم مقسما أو مقسما، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما نتيجة القسم الأقسام. تارة متى؟ تارة بالقياس إلى نفس المقسم. إذا نظرنا بالقياس إلى المقسم ماذا نقول؟ قسم. وقسيمان بالقياس أخرى، يعني تارة أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام، يعني بقية الأقسام. الكلمة مقسم، الاسم قسم بالقياس إلى من؟ إلى الفعل، والفعل قسم بالقياس إلى الحرف. عفوا، الاسم قسم بالقياس إلى الكلمة، والفعل قسم بالقياس إلى الكلمة، والحرف قسم بالقياس إلى الكلمة. أما الاسم قسيم بالقياس إلى الفعل، وقسيم بالقياس إلى الحرف. طبعا اشتبهت بالبداية، واضح؟ قال فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق، مثلا هذا مر سابقا أنه تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق. وهكذا التصديق أيضا قسم بالقياس إلى العلم وقسيم بالقياس إلى التصور. هذا فيما يتعلق بالتعريف. أما ما هي الفائدة من القسم؟ قال المصنف إن حياة الإنسان مؤسسة على أساس القسم، تقسيم الأشياء. عليكم السلام ورحمة الله. يقول حياة الإنسان أساسا مقسمة، يعني مؤسسة على القسم. الإنسان يقسم أوقاته، يقسم أعماله، يقسم جهده وهكذا أوقاته وغير ذلك. يقول تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض. إنسان يقسم الأشياء، يقول هذا مثل هذا، هذا من النوع، هذا من النوع، تقسيم. يقول فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية يقسمها إلى حيوانات وأشجار وأنهار وجبال وأحجار ورمال، وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم، معلومات. من خلال هذه التقسيمات تحصل عند ماذا؟ معلومات خاصة بهذه الأشياء التي قام بتقسيمها. وما زال البشر على ذلك، هكذا بعد ذلك وضع ماذا؟ معلومات دقيقة لكل الأشياء التي قسمها. يقول وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ له خاص به، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. النتيجة صارت أقسام لابد بين هذا ما اسمه، اسم هذا ما اسم هذا، وهكذا، وتزداد الحاجة إلى الألفاظ طبعا بسبب تكثر المعاني. ثم استعان بالعلوم والفنون، هذا باعتباره استفادة من الجانب العلمي، على تقدير تدقيق تلك الأنواع، يعني بيان خصوصياتها مميزاتها وتمييزها تمييزا ذاتيا بأمور تعود إلى ذات هذه الأقسام. ولا يزال طبعا ذاتيا باعتبار أنه قد يكون بعض الأشياء غير، يعني الأشياء غير الذاتية قد لا تميز، اعتبار أنها ممكن أن تكون عارضة على أكثر من شيء فتختلط الأقسام. أما الأمور الذاتية لا، يحصل بينها ماذا؟ يحصل بينها تمييز تام. قال: ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته. تتطور العلوم يوما بعد آخر، وقد يكتشف أن هذا التقسيم الذي سبقه مثلا قيام به مثلا قبل 100 سنة أو قبل 50 أو قبل 25 أو قبل 10 سنوات أو قبل سنة في ماذا قد يكون فيه خطأ، فيعدلها ويكشف له أنواعا. هذا العلم لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون وهكذا. بعد ذلك يقول: سيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود. إذا تريد أن تصنع حدا أو تصنع رسما، هل تستطيع أن تستخدم القسمة للحصول على الحد أو الرسم؟ يقول: نعم سيأتي. بل كل أحد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة، بل كل حد إنما هو مؤسس من الأول على القسمة. وهذا أهم فوائد القسمة. هسه هنا قضية مع العبارة المصنف ماذا قال؟ قال: وسيأتي كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. ماذا قال بعد ذلك؟ بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. أولا ماذا قال؟ حدود ورسوم، ثم قال ماذا؟ حد. يوجد احتمالان في هذه العبارة: إما أن المقصود بالمؤسس من أول الأمر على القسمة هو فقط الأول وهو الحدود دون الرسوم، وهذا هو الذي يظهر من العبارة حسب الظاهر، لأنه ما قال بل كل حد ورسم، بل قال بل كل حد. وإما هذا المعنى الأول، وإما أن يقصد لا، المقصود أننا نستعين على تحصيل الحدود والرسوم بل كلها مؤسسة على القسم. هذا احتمال ثاني، لكن هذا الاحتمال الثاني يتصادم مع ماذا؟ مع استعمال كلمة الحد، لأنه استعمل كلمة حد، ما قال بل كلها، بل قال بل كل حد. حد حسب الحد يعني في قبال الرسم. ما هو الاحتمال الأقرب؟ كلاهما محتمل، لكن الصحيح هو الثاني. كل حد يعني كل ماذا؟ بل كلها مبنية على ومؤسسة على القسم. وما ذكر هكذا من إشكال أنه كيف عبر بقوله بل كل حد، وقبل ذلك قال بل تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. الجواب، طبعا الجواب هذا كان المفروض يتقدم ذكره، لكن بعد فاتنا مناسبة ما جاءت. كلمة الحد تستعمل باستعمالين، تستعمل في القسم وتستعمل ماذا؟ في المقسم. فتطلق ويقصد بها ماذا؟ ما يقابل الرسم. وتطلق تارة أخرى ويقصد بها ماذا؟ ما يقابل، عفوا، ما يعني نفس التعريف سواء كان حدا أو رسم. الحد يعني التعريف، فماذا يصبح؟ بل كل حد يعني بل كل تعريف مبني على القسمة. وسيأتي لعله هكذا في بحث العكس، عندما يبين المصنف معنى العكس ماذا يقول في بيانه. يقول في بيانه أن كلمة العكس تطلق ويقصد بها عملية العكس. إبدال هذا بدل هذا، بدل أحد الطرفين بدل الآخر، وتطلق كلمة العكس ويقصد منها ماذا؟ نفس القضية، يقال هذه عكس هذا. عليكم السلام. واضح؟ هذا في بحث العكس المستوي. فتسمى هذه أيضا، تسمى هذه بالعكس وتسمى هذه بالعكس. نفس العملية تسمى عكسا، والناتج من العملية ماذا؟ يسمى عكسا، كما سيأتي. ولعله يوجد شيء آخر أيضا يسمى عكس ثالث، يعني تطلق على ثلاث، ولكن هذا قريب من هذه. فعندما قال المصنف بل كل حد، يعني بل كل تعريف، إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمين. فإن قيل، وهذا قد يقال، فإن قيل وهذا من المحتمل أن يقال، أن هذا مجرد ضرب بالغيب. اقتراح، جواب اقتراحي. الإنسان عندما كذا يضايق يحاول أن يخرج، هذه مخرج. الجواب إن هذا الأمر مرجعه إلى عدة أمور، نذكر اثنين. الأول المصطلح، نرجع إلى كتب الاصطلاح، هل نرى في كتب الاصطلاح استعمال كلمة الحد بمعنى التعريف أو لا؟ هذا. وقد عبر عن التعريف بالحد، هذا واحد. وثانيا، لعل المصنف عندما يمثل لطريقة كيفية اكتساب الحدود بالقسمة قد يمثل بمثال تنطبق عليه هذه العمومية التي أشرنا إليها، وعندما تكون منطبقة عليه إذن خلص لا يوجد عندنا مشكلة، لأنه بالنتيجة ماذا نحن نريد أن نقول؟ بأن القضية قضية عامة. فإذا وجدنا هنا بالتطبيقات أنه يقول يكتسب الحد التام من كذا ويكتسب الرسم التام من كذا ويبين ماذا عملية القسمة، فمعنى ذلك ماذا؟ فمعنى ذلك أن القضية عامة، وأن كلمة الحد يقصد منها ماذا؟ تعريف. هكذا هذا بعد يمكن واحد يراجع ويشوف أن الأمثلة اللي ذكرها في هذا باب التحصيل هنا كيف نفكر لنحصل على يعني كسب التعريف بالقسمة. هذا خاص بالحد لو عام من هنا هكذا. هذا الجواب. قال وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون. تدوين العلوم باعتبار العلوم لابد ماذا أن تتعنون بعناوين خاصة، هذا العلم الفلاني، هذا الفن الفلاني وما شاكل. فتقسيم هذه العلوم له فائدة لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق يعني يدرجها في مكانها ما يعرض عليه من القضايا في بابها، بابها الخاص بها. بل العلم هذا فقط، مو هذا فقط، بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. وإلا شلون البحث الفلاني ينقسم إلى كذا وكذا إلى الأبواب باب وكذا؟ فمدون علم النحو مثلا لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، ويقسم المعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. مو فقط الإنسان العالم، لا، قال والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسم في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته، يقسم تجارته ويبين أنه ماذا دخل عليه، ماذا خسر، ماذا ربح، وهكذا. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق لينتفعوا بأوقاتهم، حتى يستفيدوا من هذه الأوقات ويعرفوا أعمارهم تاريخهم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه ماذا في بابه، ويستخرج بسهولة أي كتاب يشاء. وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، قسموا المراحل الدراسية، ما جعلوا الدراسة ماذا، قالوا ابتدائية ثم ثانوية ثم جامعة وهكذا، ثم متوسطة ثم ثانوية ثم جامعة. قسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف، ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. هذا تقسيم. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان، ما يوجد إنسان في هذه الحياة إلا وهو يستخدم القسمة في حياته، هسه سواء كانت حياته العلمية أو كانت ماذا حياته العادية، حياته الاعتيادية. قال ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرخص. هذه العبارة يعني تحتاج إلى لماذا يقول ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والله؟ لماذا؟ هذه لابد من وجودها. الجواب أن المنطقي ما هي محط اهتمامات؟ ما هي محطات اهتمامات؟ محطات اهتمام المنطقي هي الأمور الموصلة إلى ماذا؟ إلى المجهولات. وهذه المجهولات قد تكون في باب التصورات، وقد تكون ماذا؟ في باب التصديقات. في باب التصورات نحن نستعين ماذا؟ بالمعلوم التصوري. ما هو المعلوم التصوري؟ التعريف. والتعريف ما هو؟ الحد والرسم. إذن هدفنا الأول في باب التصورات ما هو؟ الحد والرسم. لذلك قال ومهمتنا منها، يعني وما يهمنا منها من القسمة. الآن ماذا نصنع بالقسمة؟ نحن كمناطق لا كأشخاص عاديين، لا كمناطق، ماذا يهمنا من القسمة؟ قال يهمنا من القسمة كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. لأن غرض المنطق ماذا؟ أن يحصل على المعلوم التصوري الموصل إلى المجهول التصوري، والمعلوم التصوري الذي يوصل إلى المجهول التصوري في باب التصورات ما هو؟ التعريف. وما هو التعريف؟ يعني الحد والرسم، الحد التام والناقص والرسم التام والناقص. هذا هو سبب التعبير في كلام المصنف بقوله ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.